بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
من هذه الوقفة للكلام على التفسير، وكنا قد وقفنا في آخر مرة عند تفسير قوله سبحانه: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقلنا هذه الآيات يعني إما نزل بشأن المسلمين، أي كل يا معشر المسلمين من الغنائم، وحلت الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة ولم تحل للأمم السابقة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وقيل الخطاب: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا للمشركين، ولأن الآية متصلة بالآيات قبلها، وكان أصابهم جب، أصاب أهل مكة جب وقحط حتى أكلوا الميتة، أكلوا الدم، أكلوا العلهز، أكلوا الكلاب والجلود، فبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم بطعام رقة وشفقة عليهم، وكانوا قد ابتلوا بالجوع 7 سنوات، 7 سنوات، وقطع عنهم العرب الميرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيصال الطعام، وكان رؤساء مكة قد كلموا النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابهم الجهد، قالوا: هذا عذاب الرجال، فما بال النساء والصبيان، وقال له أبو سفيان، وكان سيدا مطاعا في قومه، لم يكن قد أسلم بعد وأسلم عام الفتح، قال: يا محمد، إنك جئت تأمر بصلة الرحم والعفو، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم، لو كانوا مشركين، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن للناس بحمل الطعام إليهم وهم على شركهم. فهذا معنى قوله سبحانه: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. وشكر النعمة بإسلام الوجه لله، بالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى إن كنتم إياه تعبدون. قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وكأن أيضا ما زالت التناسبات واضحة، أكلوا الميتة وأكل الدم، أصابهم الجهد كما ذكرنا، حدث ويعني جوع أصابهم فأكلوا بسبب الميتة والدم، هل يجوز ذلك؟ الميتة حرام والدم حرام ولحم الخنزير أيضا من جملة المحرمات، وهذه الأشياء منصوص على تحريمها، بمعنى لا نتحرج أبدا من أن نقول الدم حرام الميتة حرام. لماذا؟ إذا ما سئلنا هذا هو منصوص الآية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، كالأشياء التي كانوا يذبحونها للمسيح مثلا، يذبحون للسيد البدوي ونحو ذلك، ونحن لا نأكل ما ذكر عليه غير اسم الله وما أهل به أيضا لغير الله تبارك وتعالى. الذبيحة دي للسيد البدوي ما لا تؤكل، هذه لا تؤكل. وكذلك إذا ما سمى علي الناس اسم الكنيسة، اسم المسيح، اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤكل، يحرم أكلها، حرمها ربنا تبارك وتعالى. قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وسبق لنا أن تحدثنا في معنى الاضطرار، وأيضا معاني الاستكراه، وذكرنا فيما ذكرنا أن الإنسان قد يقع في مخمصة، في شدة، يخشى عليه الموت بسبب الجوع، ولا يجد إلا ميتة يأكل، ولو لم يأكل فمات دخلنا الشجاعة والبطولة والتحمل والقدرة على التحمل، هذا له موطنه. أنت تدور مع الإسلام حيث دار. ما هو البعض قد يتآثم يقول كيف أكل الميت والجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. هل أنه ما ولم يأكل الميت يقول العلماء يدخل النار يدخل؟ إذن هذه ليست شجاعة، لا تثني عليه بسبب ذلك. قل جهل، هذا جهل. لو وقع في مقمصة صحراء مثلا ولم يجد فيها إلا ما يتأكل القدر الذي يستدفع به لهلكة عن نفسه، حتى وإن كانت الميتة عبارة عن سميات. ما هو حتى الدم المسفوح هذا ده عبارة، الأطباء وغير الأطباء يدرسون أنه وسط جيد لنمو البكتيريا. بمعنى الدم المسفوح هذا إذا ما ترك صار عبارة عن كتلة سميات، ولكن أنا بين مفسدة ومفسدة أعظم، هلكة محققة. يغلب على الظن الموت بسبب الجوع، ولم أجد أنا إلا ميت أكل القدر الذي أستدفع به الهلكة عن نفسي. لا إثم عليه، بل أنا مطيع لله. إذا امتنعت عن الأكل فمت، يقولون يدخل النار الإنسان إذا ما امتنع عن الأكل فمات طالما توفرت ظروف فالاضطرار. ولكن لا يستسيغ ذلك. نفس القضية في بقية المحمد الذي ذكرناك شرب الخمر. يقول سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، قرأت الكذب بضم الكاف والزاد هذه، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، فتكون وصفا للألسنة، الألسنة كذب، اعتدت الكذب، تمرست فيه. وقرأ الحسن هنا بصفة خاصة الكاذب، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكاذب، هذه قراءة الحسن، أي ولا تقول لوصف ألسنتكم الكذب، وقيل أي معناها ولا تقول للكذب الذي تصفه ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الآية خطاب للكفار، وكان الكفار قد حرموا البحائر والسوائب على نحو أيضا ما ذكر، وأحلوا ما في بطون الأنعام، ما في بطون أحلوا ما في بطن الدابة حتى وإن كان ميتة أحلوه لأنفسهم، وحرموا أشياء أحلها الله تبارك وتعالى. ولذلك الآية نزلت عتب على هؤلاء الكفار ونهي عن التشبه بهم في التحليل والتحريم دون مستند من الشرع والدين. ونفس القضية للأسف الشديد الناس لا يأخذون درسا، والتهورات والاندفاعات في إطلاق أوصاف الحلال والحرام على أشدها. وتعالى مثلا الامرأة التي تقول حلال إن المرأة تتنمص للزوج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات والمتنمصات، وهي تقول بإباحة ذلك. ما هو الدليل؟ لن تدري. لا أقول أنت لا تدري الآن ولا يمكن أن تدري في المستقبل لماذا أباحت هي ذلك. هذه مشكلة في الناس في وقت من الأوقات. مثلا أنت لا تشاهد الفيلم، لا تشاهد التلفزيون، تقول لك حرام عليك أنا أن أنا لا أشاهد التلفزيون، ده مشكلة والله. دي ألفاظ الكلبانة درجة على اللسان. كان في وقت من الأوقات لو رأوا إنسان أطلق لحي يقول لك حرام عليك اللي أنا عامله في نفسي ده ان انا اطلقت الناس، ده انا والله استقامت على الشرع والدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلقوا اللحى فاطلقت انا لحياتي. تقول حرام عليك اللي انت عامله. نفس القضيه لما ظهر النقاب والجلباب، حرام عليكم ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده. وانظر بل حتى بعض الشيوخ قال شاهدت واحده كالخيمه، وكان احيانا وصف العفريت، عفريت سامحك الله وصف شرعي تصف بما يسل هذا الوصف. تحليل وتحريم في الفضائيات
وغير الفضائيات
على أشد على أشد. فالمسألة لم تقتصر على المشركين، لا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، لا بخصوص صحيح الخطاب للمشركين للكفرة، ولمن لم يرتدع، لمن لم يأخذ درس، لمن سلك مسلكه، لمن فاستهان بقضايا التحليل والتحريم ليتقي أحدكم كما يقول سحنون أن يقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا، فيقال لم أحل كذا ولم أحرم كذا. في محيطنا تجد تحليلا وتحريما، مثلا مشروب الفلاني أنا أتورع لا أستسيغه، مثلا في شبهة بالنسبة لي، يا ليتني أمسك عند هذا القدر، لا أبدا، تجد التطاول. إذا ما سئلت أصل المشروب الفلاني حرام، حرام، ما الذي حرام؟ ما الذي؟ ولربما تسأل في وقت من الأوقات يقول لك فلان في بورسعيد، أي والله ده أنا ما أحكي الخيال، ده كله ده اللي سمعته أنا، كانوا يقولون فلان حلل المادة الفلانية، حللها فوجد فيها نسبة كحول، تسأل من فلان؟ لا تدري. أين فلان؟ يقول لك ده بورسعيد، بورسعيد. طب وكيف أثبت أنها حرام؟ يقول لك تحليل كيميائي، تحليل كيميائي. أين قرأتم أن التحليل والتحريم يكون يعني على أساس من التحليلات الكيميائية أو أشياء مجهرية ميكروسكوبية بنحتل وصف من أوصاف ثلاثة، لون أو طعم أو رائحة، تغير شيء بنجاس؟ أبدا أبدا. وتجد انطلاقة لسان، والبعض لكي يتظاهر بورع وهو ورع كاذب يطلق لسانه في التحليل والتحريم، والبعض في وجه شابه من اليهود، ما هو اليهود لكي يستحوذون على قلوب الخلق عندهم، على قلوب شعوبهم وعلى الجيوب تبعا لذلك، يتظاهر بمزيد من التشدد في التحريم. ولربما سألوا السابق لنا العالم الموجود قبلنا الحبر أو الراهب ما الذي كان يحرمه، يقول له كان يحرم كذا وكذا، فيضيفه من عندي أشياء حتى يشار له بالبنان، كلما تشدد وكأن أكثر وأكثر، كل ما وكأن سيشار إليه بالورع، الإنسان ورع، لا أبدا، الورع لا يكون بالتشدد بإطلاق اللسان، ده حرام، كل شيء حرام، ما هذا؟ ده التحريم، ده تحريم الحلال قرين الشرك، قرين الشرك أخطر من تحليل الحرام، تحريم الحلال أخطر من تحليل الحرام، تحريم الحلال قرين الشرك. إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. فالحاصل المشركون حرموا البحائر والسوائب وحلوا ما في بطون الأنعام حتى وإن كانت ميتة، فقالوا هذا حلال، إشارة إلى ميتة بطون الأنعام وإلى كل ما أحلوه، وقوله حرام إشارة إلى البحائر وإلى السوائب وكل ما حرموه دون مستند من الشرع. قال سبحانه إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل، أي ما هم فيه من نعيم الدنيا سريع الزوال، سريع الانتهاء، ينتهي عن قليل. وقال الزجاج أي متاعهم متاع قليل، وقيل لهم متاع قليل ثم يردون إلى عذاب أليم. كالأعمش بيحكي عن إبراهيم النخعي ويقول ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام، تريد ذات مفيد تقرأ المفتي يقول ينبغي كذا ولا يصح هذا أو أكره أو لا أحلال، ماذا المفتي لا يقول ده، تستخدم العبارات الحادة حلال، وده أحيانا حتى بعض الأسئلة التي ترد يقول لك لا داعي لأنت تقول لي لا ينبغي ولا كل حلال ولا حرام، قل لي كلمة واحدة للحرج انتهي. ده الواقع واقع مؤلم، لما تحتك بالناس تسمع الكثير يقول لك كل كلمة واحدة حلال ولا حرام، لا لا تلزمني، لا تلزمني اولا هي سوء ادب، ولكن انت هذه المساله الان ان انت تتعنت وتتشدد مع من يجيب ويفتي وتقول له كل قوله واحده، قوله واحده وكلمه واحده يا حلال يا حرام، تحدد أنت، أنت تأكل ارفق به بلوح العالم أو بمن يجيب، ترفق به، اترك له حرية حركة كما يقولون. لا داعي لمثل هذه الإلزامات، لا داعي لمثل هذه الإلزامات، نهيك عن أنها قد توقع في عصر. ما سمعته إبراهيم النخعي يقول قط حلال ولا حرام، ولكن كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. وانت حتى نسيخة ما يقول هو أكره أنا استحب أنا، لا، ما الصيغة التي كان يستخدمها إبراهيم الناخع كانوا يكرهون. فمن الممكن لك تقول كانت الناس تكره، كانت الناس تحب كذا وكذا وفي ذلك سعة. قال مالك لم يكن من فتي الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا، فهذه ليست جهالة أو قلة علم، لا، أو قلة باع. أنا أقول مثلا إياك وكذا وكذا، هذه الصيغة فيها سعة. والعيش خلص؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكلم مالك رحمة الله عليه يقول لم يكن من فتي الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا. هذه سعة كما ذكرنا، الوقت وقت غربة، مسلك تربوي ومسلك تعليمي، وخصوصا إذا حتى ما خفت الفتنة أو الأذى أو أحيانا النقص السيء، كنت مدرسا أو نحو ذلك، تقول كان الناس يكرهون كذا، لا يستحبون كذا، إياكم كذا وكذا، وهذه إجابة، وهذه إجابة، وهذه فتي الناس. يومئذ ليس بالحتم واللزوم كما ذكرت أن أقول حلال وحرام وكلمتها كذا، ولابد وكأن حتى أكون مفتيا أن أقول حلال كذا حرام كذا، لا أبدا، ليس بالحتم وإيه اللزوم. وهذه الإجابات هي إجابة الإمام، ليس فقط الإمام مالك أو إبراهيم النخعي، لا أبدا، الإمام أحمد كان يقول أحب كذا أكره كذا، الإمام الشافعي نفس الأمر، ولهم سلف في ذلك، ولهم استدلال على هذه الكلمات التي يستخدمونها، وكره إليكم الكفر والفسوق حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. حبب الإيمان، فالإيمان مستحب والكفر مستكره. تقول والكفر ده أكبر الكبائر، أعظم المحرمات، ووصف بوصف التكليف، فله مستند لما تكلموا بهذه الكلمات، ولما تكلموا بها أيضا كان خشية أن تشملهم هذه الآية، أن يقعوا تحت طائلة هذا الحكم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالتحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل. وكان الإمام مالك يقول ولم أكن لأصنع هذا، مش هتتهور، لن يتهور هو ويقول حلال وحرام، لا، لن يتهور، ولكن هيستخدم عبارة من سبق. وتعلمون الإمام مالك ما جلس على كرسي الإفتاء إلا بعد أن شهد له 70 من أهل المدينة أنه أهل لذلك. لو وردت النصوص وصرحت بحل شيء بتحريم شيء، حينئذ لا حرج أبدا في أن تقول شيء فلاني حلال بكل طلاقة وبكل جرأة، شيء فلاني حرام. لماذا؟ نصوص وردت بتحريم نصا قاطعا حتم جازم، فلا بأس. أحيانا قد يؤدي الاجتهاد عند عالم من العلماء، وهو عالم حصل أدوات النظر في الكتاب والسنة، عنده أهلية النظر، فمثل هذا لو اجتهد وقال عن الشيء الفلاني حرام لا بأس هو مجتهد، ولكن أرفق به أن يقول أكره كذا، أكره لا بمصطلح المتأخرين نمتاب. ولذلك التوضيع عايز توضيح، ما هو صار وصف الكراهة هذا والشيء الذي لو فعلته يقولون لا إثم عليك، ولو تركته في ثواب وأجر، لذا في اصطلاح المتأخرين ليس في اصطلاح المتقدمين. ومصطلحات شرعية أيضا نحتاج لمعرفة ما هو فهم المتقدمين لها، ما هو فهم المتأخرين لها، ما معنى النسخ عند سلف، وما هو معنى النسخ عند مثل المتأخرين من العلماء. قد تجد فرقا، قد تجد فرقا. وإلا فأنا لو جلست الآن وأنا فعلا أنا بتكلم وأتخوف أقول أكره كذا، أكره كذا، تقول ده فلان وصفه بالكراهة، إذن أنا لو فعلته لا شيء علي، ولو تركته في ثواب وأجر. وأنا كنت أقصد استخدام مصطلح السابقين، ما هو انظر أنت مأمور بأن تخاطب الناس على قدر عقولهم، والتوضيح قد يتطلب توضيحا بعد ذلك، توضيحا بعد ذلك. فالحاصل كان يقول أكره كذا، والإمام مالك فعل ذلك كما ذكرنا اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى، وإن كان ورد عن الإمام مالك أنه يعني أجاب في من قال لزوجتي أنت علي حرام أنها حرام ويكون ثلاثة، كان سمع هو من علي بن أبي طالب أو عن علي بن أبي طالب أن ذلك حرام واقتدى به، واقتدى به، فقد يقوى الدليل على التحريم عند الاجتهاد، عند الاجتهاد، ولا يلام العالم، ده العالم والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذه القضايا بالنسبة لعلماء الأمة، بالنسبة للمجتهدين، أما من لم يحصل ما عليه إلا أن ينقل عن أهل العلم الثقات، ومن بركة العلم أن ينسب القول لقائل. أنت لا تجتهد تقول أصلا أنا اجتهدت، اجتهدت في أي شيء؟ أنت أهل الاجتهاد حصلت شيء حتى تجتهد؟ ما في مصطلحات دارجة على الأساس، كل واحد اجتهد، اجتهد في إيه؟ اجتهد في الصلاة مثلا، في الصيام تقصد، ولا اجتهد أقول حلال وحرام، أفتي في الخلق مثلا، ما الذي تقصده بالاجتهاد هنا؟ كلمات داردة على الألسنة تحتاج إلى ضبط كما ذكرنا. على كل حال ننتقل من هذه الوقت.